يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا هو الدرس العاشر من التعليق على نزهة الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، و قد وصلنا إلى ذكر الحديث الصحيح وشروطه، ويجدر والتنبيه إلى أن كثيرا مما نجده في كتب الباحثين أنهم لربما احترازا يحكمون على الإسناد دون الحديث بعامته، فيقول الباحث مثلا إسناده صحيح، وهذا قد يكثر خاصة من الباحثين غير المتخصصين في مسائل، مثلا كان يكتب في علم المعتقد أو في علم الوصول ونحو ذلك، فلا يريد أن يخوض فيما لا يعرف ويكتفي بالحكم على ظاهر الإسناد. وأما صنيع بعض الأئمة كالحافظ ابن حجر مثلا وغيره، فقد يكون هذا، أي حكمه على الإسناد دون الحديث، قد يكون هذا من باب الاحتراز أو لاستعجال إتمام الشرح، لأن كل حديث يجمع له طرقه وينظر في علله، فيه من العسر والصعوبة ما فيه ويطول ذلك، فالنظر إلى عدالة الرواه وضبطهم وإثبات سماعهم، فهذا حكم على هذا الإسناد. لكن إن اطلعت على باقي طرق الحديث مثلا، فقد تظهر لك العلة، كأن يضاف ذكر صحابي والأصل أن لا يكون، أو أن يرفع الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو في الحقيقة من كلام الصحابي موقوف عليه. لهذا نجد الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله حين تكلم عن العلة قال: العلة القادحة الخفية، فهي خفية أي أنها قد لا تظهر لك من أول إسناد حتى تجمع الطرق وتنظر فيها. ومن التنبيهات التي لا بد منها حول إطلاقات الصحة عند بعض الأئمة، فقد يحكم الأئمة على الحديث بالصحة مثلا ويقولون حديث صحيح عن الزهري أو إلى الزهري مثلا، لكنهم لا يقصدون أن الحديث صحيح لتوفر الشروط الخمسة، وإنما هي صحة نسبية، كان يكون الحديث عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام مرفوعا، ويرويه آخرون عن الزهري عن النبي عليه الصلاة والسلام مرسلا، فيقولون حديث صحيح عن الزهري أو من حديث الزهري أو الأصح أو أصح الأحاديث أو أولى بالصحة هو حديث أو الحديث عن الزهري، ويريدون أن الحديث صحيح إلى الزهري فقط، فيقصدون أن الرواية المرسلة هي الأصح دون الموصولة، ويطلقون ويقولون الصحيح قول من قال عن الزهري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الصحيح المرسل، فهي إذن صحة نسبية، وهذا كثير وجوده في كتب العلل. وقد يطلقون الصحة أيضا على ما هو صحيح من جهة المعنى لا من جهة الإسناد والرواية، كقول الإمام البخاري عليه رحمة الله: لا ليس في الباب شيء أصح من هذا، وبه أقول، وهو حين تكلم عن حديث أنه عليه الصلاة والسلام كبر في العيدين في الأولى 7 وفي الآخرة 5، وفيه كثير بن عبد الله، وهو ضعيف جدا، وإنما أراد البخاري صحة المعنى لفعل أكثر الصحابة رضي الله عنهم، وكذلك ما أجمع عليه يعمل به، وإن لم يصح فيه نص مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا قد يطلقون الصحة ويقولون صحيح بمعنى صحة السماع أو التصريح بالسماع، كقول سفيان بن حبيب من أن ابن جريج يصحح هذا الحديث عن الزهري، أي سماعه من الزهري صحيح، حين ذكر الأثر أن ناسا من يهود غزوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقصدون من هذا أن الحديث صحيح، وإنما هي صحة سماع. قال الحافظ بن حجر تتمة لباب الصحيح: وتتفاوت رتبه، أي الصحيح، بحسب تفاوت هذه الأوصاف المقتضية للتصحيح في القوة، فإنها لما كانت مفيدة لغلبة الظن الذي عليه مدار الصحة اقتضت أن يكون لها درجات بعضها فوق بعض بحسب الأمور المقوية، وإذا كان كذلك فما تكون رواته في الدرجة العليا من العدالة والضبط وسائر الصفات التي توجب الترجيح كان أصح مما دونه. فالحديث إذن الصحيح ليس على مرتبة واحدة، وإن سموا جميعا صحيح. وقبل أن يذكر الحافظ مراتب الصحيح، كما لاحظتم ذكر سبب التفاوت، وقال من أن الرواه وإن اتفقوا جميعا على العدالة والضبط، أي كانوا اتفق جميع الرواة في العدالة، كانوا عدولا ضابطين، إلا أن هذين الشرطين يختلفان كل راو بحسبه، فالراوي يوصف بتمام الضبط مع وجود أغلاط في حديثه، إذ لا يمكن أن نشترط في الراوي أن لا يغلط أبدا، وإلا لم يسلم أحد من ذلك. والرواة الذين يقال في حقهم لا يعرف له خطأ يعدون على الأصابع، مع هذا نجد لهم أغلاطا يسيرة، وهذا من جهة الضبط. وكذلك بالنسبة للعدالة، فالراوي الذي استفاضت عدالته حتى عرفه الخاص والعام، مثل الأئمة الأربعة وشعبة وسفيان الثوري وابن عيينة وأحمد وغيرهم، فهؤلاء شهرتهم وصلت إلى الآفاق وبلغت الآفاق، إلا أن من العلماء من ليسوا كذلك مع علمهم، ومنهم من هم دون ذلك ممن تكلم في عدالته وإن لم يثبت ذلك في حقه، يعني تكلم في عدالته وإن لم نثبت ذلك في حقه ولم يثبت ذلك في حقه، فلا يجعل هؤلاء في رتبتين أو في رتبة من اتفق الجميع على عدالته. وكذلك لذا قال وسائر الصفات، وكذلك يمكن أن يقال في شرط اتصال السند، فمن الأسانيد من لم يختلف الأئمة في اتصالها، فهناك من الأسانيد في الصحيحين أو أحدهما صححها الأئمة، لكن قد تكلم بعض الأئمة في سماع بعض الرواة من بعض شيوخهم، حتى وإن رجح اتصال السند وثبوت السماع وصحح الحديث بل وأخرج في الصحيحين، فلا يكون في منزلة من اتفق الأئمة على اتصال سنده وصحة سماع رواته. مثال ذلك يمثلون لخبر عمرو بن تغلب الصحابي رضي الله عنه، وحديثه عند البخاري، ورواية الحسن عنه، يروي الحسن عن عمر. وجمهور الأئمة على إثبات السماع، على أن سماع الحسن من عمر صحيح، لكن ابن المديني الإمام عليه رحمة الله لم يثبت له السماع. فمثل هذا الحديث لا يكون في منزلة من اتفق الأئمة على اتصاله وعلى صحة سماع رواته. فيظهر من هذا إذن أن الحديث الصحيح وإن صحح واشتمل على أوصاف الصحيح، إلا أنه تتفاوت مراتبه، وفائدة ذلك الترجيح عند الاختلاف وإيراد الخلاف بين الروايات. ومعروف أن من الأحاديث ما ظاهرها الاختلاف يلزم منه قبول أحدهما والتوقف في قبول الآخر، وهو اختلاف في الظاهر لا حقيقة له، يعني أنه فيما يظهر لنا أنه يخالفه فيلجأ الأئمة إلى الجمع بين النصوص، أو حين عدم التمكن من ذلك يعني يصيرون إلى الترجيح بحسب ما يظهر لهم من اختلاف بين النصين. هذا ما نذكره في مثل هذا الدرس وهذا التعليق، على أن نتم المراتب العليا التي سيذكرها الحافظ ابن حجر من مراتب الصحيح، ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.